العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه هذا العلم ينقسم إلى قسمين أساسيين وبابين أساسيين. الباب الأول ما نصطلح عليه أو ما يصطلح عليه بالعرفان النظري، الباب الثاني ما يصطلح عليه بالعرفان العملي. ومن الواضح أنه ليس حديثنا في العرفان العملي، لأنه حديث مرتبط بالسير والسلوك ومقامات العارفين في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى شهودا لا مفهوما. نعم، قد يأتي الحديث بعد ذلك دور العرفان العملي في العرفان النظري. أما العرفان النظري فهو علم له مبادئ وموضوع ونتائج وآثار كأي علم من العلوم الإنسانية الأخرى كالفلسفة والكلام والفقه والأصول ونحو ذلك، علم من العلوم. ولذا إن شاء الله تعالى عندما ندخل في تعريف هذا العلم وهو العرفان النظري سوف يتضح لكم ما هي مبادئه، ما هو موضوعه، ما هي محمولات هذا الموضوع، ما هي مسائل هذا الموضوع، إلى آخر الأبحاث المتعلقة بهذا العلم. ولكنه قلنا أن هناك بعض المقدمات من المناسب أن نقف عندها، وهي أنه أساسا هذا العلم وهو العرفان النظري علم أخذ صورته كعلم مستقل على يد محي الدين ابن عربي. طبعا هذه ابن عربي، طبعا هو في الكلمات يعبر عنه بابن العربي مع الألف واللام، ولكنه في المشرق عادة يعبر عنه ابن عربي تمييزا له عن ابن العربي المحدث والفقيه الشافعي القاضي ابن العربي. لذا تمييزا بينهما يعبر عنه عادة الآن بابن عربي تمييزا له عن ذاك الذي يعبر عنه بابن العربي الذي هو أبو بكر ابن العربي الفقيه والمحدث. كما تعلمون بأن محي الدين ابن عربي أو ابن العربي لا فارقة، ولد في مرسيا في جنوب شرق الأندلس سنة 560 من الهجرة. إنما أذكر هذه القضية لنكتة في ذهني، وهي أن البعض عندما تنقل له مثل هذه المعارف المرتبطة بالبعد الباطني للإنسان تقريبا يتهمها بأن هذه العلوم الباطنية إنما جاءتنا من الفرس، وإلا فالعقل العربي عموما لا توجد فيه مثل هذه الحالة. وهذه الكلمات موجودة الآن في جملة من الكلمات كتابات المعاصرة، خصوصا في كلمات هذا الجابري، أساسا كل مشروعه قائم على هذا الأساس، وهو يتصور أن كل المعارف المرتبطة بالبعد الباطني والغيبي إنما جاءتنا من أين؟ جاءتنا من الفرس، وإلا العقلية العربية قائمة على البساطة والسذاجة وعدم التعقيد ونحو ذلك. وهذه المجموعة الرباعية الموجودة عنده من نقد العقل ونقد الخطاب ونقد الأخلاق كلها قائمة على هذا الأساس. إنما أشير إلى أن هذا الرجل مولود في جنوب شرق الأندلس ليتبين أن أساس العرفان ليس أساسا ماذا؟ فارسيا، وإنما هو أساس عربي، وبعد ذلك جاء إلى ماذا؟ جاء إلى فلاسفة إيرانيين كملا صدرا أو أمثال ملا صدرا. فأساس هذا العلم أساس عربي وليس أساسا فارسيا كما يتوهم البعض. هذا أولا. وعندما نقول بأن هذا العلم بدأ أساسا، بدأ طبعا احنا مو من الدعاة من التمييز بين الفكر العربي والفكر الفارسي، ها لا يتبادر الى ذهنكم لا سمح الله هذا المعنى، ولكن فقط اريد ان ادفع هذه الشبهة وهذه التهمة، فقط هذا المعنى. النقطة الاخرى وهو انه نحن عندما نقول ان هذا العلم تأسس على يد محي الدين ابن عربي، ليس معناه أنه هذه الأفكار لم تكن قبله، ليس الأمر كذلك. كما أنه عندما نقول أن علم الأصول مثلا تأسس على يد شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه، هذا مو معناه أنه قبل شيخ الطائفة لم يكتب أحد في علم الأصول، لم توجد بوادر هذا العلم، إنما المراد أن هذا العلم انتظم كعلم، له قواعد، له مقدمات، له نتائج على يد من؟ على يد الشيخ محي الدين ابن عربي. هذه نقطة أساسية. هسه الآن في الواقع عندما نأتي إلى مؤلفات يذكر المؤرخون بل المحققون في هذا المجال، لعله على ما نعلم، هسه احنا ما قبل الإسلام لا نعلم، أما على ما نعلم في الدورة الإسلامية لا يوجد شخص أكثر منه كتابة، حتى السيوطي الذي نسب إليه 400-500 مؤلف أيضا ليس أكثر كتابة من الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. عثمان يحيى في كتاب له في مجلدين فقط يفهرس كتب محي الدين فينسب إليه 800 كتاب، 800 كتاب. طبعا هذه 800 كتاب تتراوح ما بين الرسائل بصفحات وما بين دورة تفسيرية في 96 مجلد، هذه كلاهما موجود، يعني هم الرسائل موجودة وهم ماذا؟ وهم الكتب المفصلة موجودة. يكفيك أن تعلم أن الفتوحات اللي مطبوعة بالطبعة الحجرية 4 مجلدات، الآن في الطبعات الحديثة طبعت طبعة إبراهيم مدقور وعثمان يحيى اللي الإخوة شايفيها، إلى الآن صدر منها 14 مجلد، وهي تقع في 40-50 مجلد، هاي الفتوحات اللي هذه موجودة بأيدينا، طبعا مع التحقيقات والحواشي اللي موجودة في ذيلها قد تصل مثلا إلى 25-30 مجلد بشكل طبيعي على أي الأحوال. إذن من حيث التأليف الواقع أنه لا يوجد شخص أكثر منه تأليفا وكتابة. أما أهم كتبه التي واقعا من وقف عليها، وقف على كل هذه الأصول العامة لمباني الشيخ الأكبر، هو كتاب الفتوحات المكية وكتاب ماذا؟ فصوص الحكم. هذان الكتابان الأساسيان لابن عربي. أما أهم إنجازاته في الواقع أنه إذا أردنا أن نقف على إنجازات هذا الرجل نستطيع أن نلخصها في هذه الأمور الثلاثة أو الاثنين إن صح التعبير. أولا أنه حاول أن يعطي نظرية عرفانية ولكن قائمة على أسس فلسفية، وهذه الدعوة أن ملا صدرة هو الذي أسس العرفان على أساس البرهان واقعا الدعوة لا تخلو من مسامحة. أول من حاول أن يؤسس، والآن أقرأ شواهد كلمات أعلى هؤلاء الأعلام، ها لا تصورون فقط أدعي، أن أول من حاول أن يكتب العرفان بلغة الفلسفة وعلى أساس المباني الفلسفية هو من؟ هو محي الدين ابن عربي. لذا الإنسان عندما يقرأ الفصوص وخصوصا عندما يقرأ ويطالع الفتوحات يرى بأن الرجل كان واقفا على المباني الفلسفية والكلامية وهو صاحب نظر في المباني الفلسفية والكلامية، لا أنه كل ما يقوله مجرد شهود وانكشافات ونحو ذلك، لا، وإنما حاول أن يبين العرفان بلغة ماذا؟ بلغة الفلسفة. هذا أولا. والإنجاز الأهم في اعتقادي أنه حاول أن يعطي نظرية كاملة في الإنسان الكامل. يعني أنت عندما تقرأ الفص الآدمي من فصوص الحكم تعرف أن هناك نظرية متكاملة في الإنسان الكامل. ومن هنا نحن نعتقد أن العرفان من خلال نظرية الإنسان الكامل اقتربت إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن كثيرا من هذه الخصائص التي يقولونها في الإنسان الكامل لا يمكن أن تجد لها مصداقا إلا ماذا؟ إلا في الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نقف على نظرية الإنسان الكامل في كتاب تمهيد القواعد. هناك عندما نصل إلى الفصل الثاني من البحث، وهو من هو الإنسان الكامل، لأنكم كما تعلمون أن العرفان النظري يقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول ما هو التوحيد الصحيح، الركن الثاني من هو الموحد الحقيقي فقط، ليس إلا هاتان مسألتان. أولا ما هو التوحيد الذي ينبغي أن نعتقده، وثانيا من هو هذا الموحد، مصداق هذا التوحيد الذي نعبر عنه ماذا؟ بالإنسان الكامل. لذا نعتقد بأن نظريات محيي الدين في الإنسان الكامل اقتربت كثيرا من نظريات مدرسة أهل البيت في مسألة الإمامة التي نعتقدها لأئمة أهل البيت. وأنتم تعلمون كما هو إصراري على هذه القضية مرارا وفي كل مكان، أن الإمامة التي نعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست هي الإمامة التي نصبت في الغدير أو التي غصبت في السقيفة. الإمامة التي نعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكبر من هذا بكبير. وإذا اعتقدنا بهذه الإمامة وهي الإمامة السياسية لأئمة أهل البيت، فهي ثمرة تلك الإمامة الوجودية، وذلك الدور التكويني الثابت ماذا؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا حديث إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك. أما تأثير أفكار هذا الرجل على من جاء بعده إلى يومنا هذا، يعني من القرن السادس والسابع الهجري إلى يومك هذا، اللي احنا الآن دخلنا في القرن الخامس عشر الهجري أو الرابع عشر، نحن الآن هذه السبع ست سبع قرون، لنرى ما هي آثار وتأثيرات فكر هذا الإنسان على من جاء بعده إلى يومنا هذا. أنا نقلت مجموعة من هذه العبارات في تأثيرات محيي الدين على من جاء بعده في التوحيد الجزء الأول صفحة 229 مفصلا، أشرت إلى جملة من تلك الكلمات. من ذيك الكلمات الأساسية التي أنقلها هذه الكلمة لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، صفحة 230 من الجزء الأول من التوحيد، عبارته هذه، التفت جيدا، عند عبارة الشيخ حسن زادة نقلها في يادنامي علامي طباطبائي في مجلدين، هناك عند عبارة قيمة، يقول: أنا حاولت أن أرجع كل أفكار مل صدرا إلى أصحابها لأرى ما هو الجديد عنده وما هو ماذا وما هو مقتبس من الآخرين. وهذا العمل دام عندي 20 عاما، 20 سنة دا أشتغل على هذا العمل. وأنا أتصور الإخوة الذين يقرؤون الجزء الأول من الأسفار، خصوصا الجزء الأول مو الجزء الثاني، بتعليقاته يتضح لهم أنه حتى الجمل يرجعها، يقول: هذه الجملة مأخوذة من الشفاء، هذه مأخوذة من الإشارات، هذه مأخوذة من كذا. انظروا إلى عبارته، يقول: إن جميع المباحث الرفيعة والعرشية للأسفار منقولة من الفصوص والفتوحات. يعني كلما قال عرشي بحث عرشي وأبحاثه الدقيقة، من أين أخذها؟ هسه إما بالألفاظ وإما بالمضامين، مأخوذة من الفتوحات أو من الفصوص، وبقية الصحف القيمة والكريمة للشيخ الأكبر وتلاميذه، تلاميذ الشيخ بلا واسطة أو مع الواسطة، مقصودة بلا واسطة يعني مباشرة مع الواسطة، هسه إما مأخوذة من القونوي، إما مأخوذة من محمود القيصري وأمثال هؤلاء إلى يومنا هذا. ثم يقول: إذا ما اعتبرنا كتاب الأسفار الكبير، التفت جيدا، مدخلا أو شرحا للفصوص والفتوحات فقد نطقنا بالصواب. أساسا هذا مدخل لكتاب ماذا؟ لكتاب الفصوص ولكتاب ماذا؟ لكتاب الفتوحات. لذا أنتم كنتم تجدون أنا أصر بأن الطالب ما لم يقف على جملة من أبحاث الأسفار ليس من الصحيح مباشرة أن يدخل إلى ماذا؟ إلى أبحاث تمهيد القواعد والفصوص، ولكن مع الأسف الشديد أنه في بعض الحالات أنه هذه القضية لا تراعى. لذا اطمئنوا، الخاسر الأول فيها الطالب، لأنه لا يستطيع أن يقف على المباني كما ينبغي، من قبيل أن الإنسان لم يتم السطوح يأتي ويجلس في بحث الخارج، مو ما يستفيد، ولكنه هل يستطيع واقعا أن يقف على كل المباني كما ينبغي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، وهذا تصريح من أحد أكابر هذا الفن. وكذلك في عبارة أخرى له يقول: إن صدر المتألهين نفسه يذكر في مواضع عديدة اسم ذلك العظيم بإجلال، كما يذكر صحفه العلمية، وهو يفعل بخشوع وتواضع لا يضارع بذكر أحد من أكابر العلماء ومشايخ أهل التحقيق وأعاظم أهل الكشف والشهود، ولا يثني على أحد كما يثني عليه، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر أن أساس حكمته المتعالية في الفتوح والفصوص. أساس النظرية قائمة هناك في الفتوحات والفصوص. وما أسفاره العظيمة إلا شرح تحقيقي لهما، أي الفتوحات وللفصوص. هذه عبارة حسن زادة. أما عبارة شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، عبارته هناك هذه، يقول: فهو يعتقد أن النصاب التام إلى أن يقول ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده. أساسا لم يصل إلى مستوى محي الدين لا من كان قبله ولا من جاء بعده، إلى أن يقول: لا يرقى إليه أحد من بين معاريف أهل العرفان، ولا له نظير منذ عصره حتى الآن، لأن جميع ما قاله الآخرون وكتبوه بالعربية والفارسية نثرا كان أو نظما في الماضي والحاضر، التفت، يعد بضعة نسبة إلى بحر محي الدين المواج، قطعة يعد إلى ماذا؟ إلى هذا البحر المواج. طبعا هؤلاء عندما يتكلمون هذا الكلام هم كاملا درسوا الأسفار دورتين وثلاث، ودرسوا الفصوص دورات متعددة، فمن عندما يقول قول خبير مطلع ناقد بصير، مو أنه من الخارج سمع فلان وفلان ماذا يقولون هو ينقل، يعني عن تجربة دامت 40 سنة 50 سنة يقولون هذا الكلام. إلى أن يأتي نأتي إلى بعض العبارات الأخرى، انظروا ماذا يقول السيد علي القاضي التبريزي أستاذ السيد الطباطبائي، هذا العارف الكبير اللي عرف بالعرفان العملي، وإن كان هو من مشاهير أساتذة العرفان ماذا؟ النظري أيضا. لذا جملة من الأعلام يقولون أن كثير من هذه النكات التفسيرية الموجودة في تفسير الميزان للطباطبائي منشأها من؟ منشأها السيد علي قاضي أستاذ السيد الطباطبائي. انظروا ماذا يقول، يقول: إن أحدا من الرعية، هذول عندما يقولون رعية يعني يقولون مقام النبوة، مقام الإمامة استثنوا، ذاك مقام أساسا لا يقاس بهم أحد، كما قال الإمام أمير المؤمنين: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. أساسا القياس باطل، مو أنه نقيس نقول هذول الفرق هلقد بيناتهم. القياس قياس ماذا؟ كما أن القياس بينهم وبين الله قياس باطل، لأنه لا معنى للقياس بين المتناهي، بين الصفر وبين اللامتناهي، لا معنى للقياس. القياس إنما يكون ماذا؟ في المتماثلات، ولا تماثل بين المخلوق وبين الخالق، ولا تماثل بين الإمام وبين ماذا؟ وبين الرعية. هذه النقطة احفظوها جيدا. يقول إن أحدا من الرعية لم يبلغ إلى ما بلغه محي الدين ابن عربي في المعارف العرفانية والحقائق النفسانية بعد مقام العصمة والإمامة. يعني إذا جئنا إلى مقام الناس فإنه ما بلغ إلى هذا المقام أحد، إلى أن يأتي في عبارة أخرى هكذا يقول، يقول كل ما لدى ملا صدرة هو من محي الدين وهو قد جلس على مائدته. إذا عند مطلب فعند مطلب من أين؟ وإن شاء الله سيتضح لكم هذا المعنى جيدا في المجلد التاسع من الأسفار. اطمئنوا، يعني 80% من المكاشفات ومن الحقائق المرتبطة بالنشأة الأخرى كلها ينقلها عمن؟ عن محي الدين. يقول قال المكاشف المحقق، قال المكاشف المحقق. أما عبارة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه فهي عبارة واقعا تبز هذه العبارات جميعا. يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر واحد مما كتبه محي الدين. خب انت عندما تأتي الى هذا الرجل ايضا تجده استاذ في الاسفار، استاذ في العرفان، استاذ المشاء، استاذ كل هذه الكتب درسها، من الاشارات، من التمهيد، من الفصوص، من التفسير، كلها عندما يجد يصلون الى هذا الانسان هكذا يتكلمون عنه. طبعا هذا الكلام كله لا نريد ان نقول ان كل ما قاله ماذا؟ حق منزل، يبقى كلام صدر من انسان معصوم او غير معصوم. ها أحسنتم، بعد مقام العصمة والإمام، إحنا ما عندنا كلام معصوم. نعم المعصومون عندنا في هذه الدورة هم 14 ليس إلا، وأقوالهم حج علينا. أما ما زاد عن ذلك فهو قول بشري، كما نتعامل مع أقوال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري. واقعا أنت اذهب الآن إلى كل من جاء بعد الشيخ الأنصاري إلى يومك هذا، قل له بأنه من يوجد على مستوى الشيخ الأنصاري، الجميع يقر بكلمة واحدة، لم يبلغ أحد ما بلغه ماذا؟ الشيخ الأعظم. وهذا مو معناه أنه أساسا إذن هذا بلغ مقام العصمة، مقام الإمامة. لماذا تقولون خاتم الأولياء؟ مولانا هذا خاتم الأولياء على مستوى ماذا؟ على مستوى الرعية، مو أنه خاتم الأولياء. لذا البعض هو يستغرب عندما يعبرون عن محي الدين خاتم الأولياء، يقول نحن نعتقد أن الحجة خاتم الأولياء. يا أخي والله ظلمت الحجة سلام الله عليه. منو دي يتكلم عن مستوى الإمامة؟ الإمامة فوق القياس. شنو أنت مثل لو قلنا فلان خاتمة التحقيق، خاتمة الفقهاء، هذا معناه أنه نقول لا والله نحن نعتقد أن الإمام الصادق خاتم الفقهاء. شنو علاقة المطلب؟ احنا دا نتكلم على مستوى ماذا؟ مستوى العلماء. نريد ان نقول هذا خاتمة المحققين، خاتمة الاولياء، خاتمة الفقهاء، خاتمة الاصوليين، خاتمة الفلاسفة، عبر ما شئت. اذا اثره ايضا في من جاء بعده الى يومنا هذا واضح جدا. خش، هذه مقدمة كانت ضرورية. طبعا اكو مسألة اخرى الآن لعله إذا وفقنا في محله المناسب نعرض لها أيضا، وهو أن هذا الرجل من حيث الاعتقاد ما هو، من حيث المذهب ما هو، من حيث الاعتقاد، لأنه نحن كاملا أنا شخصا لا أقل أميز جيدا بين الأشخاص على مستويين، لا أقيم الأشخاص على مستوى واحد وهو المستوى الفقهي فقط، وإنما أقيم الأشخاص على ماذا؟ على مستويين، أولا ما هي اعتقاداته، وثانيا ما هو ها ما هو فقهه. ولعله قد تقع مفارقات شديدة، أنه من حيث الاعتقادات يكون قريبا جدا من مدرسة من؟ أهل البيت، ولكن من حيث الفقه يكون ماذا؟ بعيدا من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من حيث الاعتقادات الأساسية في التوحيد، في العادل، في الإمامة، في المعاد، في الجابرة، في إلى غير ذلك، يكون قريبا، ولكن من حيث العمل الفقهي يكون ماذا؟ يكون بعيدا. فإذا لا ينبغي أن نقيم الأشخاص فقط على المستوى الفقهي فقط، وإنما على المستويين معا. من هنا إذا أردنا أن نقيم شخصا من الأشخاص كعبد الرزاق القاساني، أو مثلا مؤيد تمهيد القواعد، أو نفس قواعد التوحيد لابن تركيا، أو صائن الدين ونحو ذلك، واقعا إذا أردنا أن نقيم هؤلاء ينبغي أن نخرج من هذه العرفية الموجودة عندنا، وهو أنه ننظر إلى كتبه، هل يقول عندما جاء اسم فلان وفلان عليه لعائن الله بالمد أبو العشر صف أبو العشرة ألفات، هل يقول عليه لعائن الله أو لا يقول؟ فإذا كان يقول فهو ماذا؟ فهو شيعي. إذا لم يقل فهو ماذا؟ فهو سني. أنا أتصور بأنه هذه الطريقة، أتصور حتى خصوصا في زماننا انتهت الآن، يقين عندي بأنه كثير منا إذا وجد في بيئات معينة بل يقول الآن أمامكم، أنا بيودي الإخوة اللي يستمعون ويذهبون إلى إذاعة سحر أو إلى أي إذاعة أخرى من فضائيات المرتبطة بالشيعة، انظروا إليهم من يأتي أسماء الخلفاء، أكو أحد يلعن منهم أحد؟ بل أكثر من ذلك أساسا، قد ماذا؟ قد يمدح أيضا، يقول بلي هذول خلفاء المسلمين كذا، من تقول له يقول خب، باعتبار أنه إحنا الآن ندعو إلى وحدة المسلمين، وما يشكل أحد على واحد من هؤلاء أنك خرجت ماذا؟ خرجت من المذهب أبدا أبدا. ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، إحنا نتعامل مع أكابر على هذا على أساس هذا المنطق، وهو أنه ننظر في الكتاب ماذا يقول. يا أخي افترض كان يعيش في بيئة سنية، كان يعيش في بيئة متعصبة، كان يعيش في بيئة أساسها قائم على التقية، كيف تتوقع أنه في كتابه يكتب عليه كذا عليه كذا عليه كذا إلى آخره؟ لذا هذه موازين إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب قد أعرض لها بنحو إجمالي، وفي أبحاث الأسفار أنا عرضت لهذا المطلب بنحو إجمالي أيضا. بعد ذلك إذا اتضحت هذه الحقيقة ننتقل إلى أهم تلامذة الشيخ الأكبر. في الواقع بأنه الشيخ الأكبر من أهم تلامذته الذين نشروا أفكار محي الدين هو صدر الدين القونوي. صدر الدين القونوي كما تعلمون هو بالإضافة إلى ارتباطه العلمي بالشيخ له ارتباط ماذا؟ أنه ربيب الشيخ أيضا، لأنه تزوج أم صدر الدين القونوي. هسم لماذا؟ له حديث في محله مفصل ذكره. صدر الدين القونوي في الواقع له إنجازات مهمة، من أهم إنجازاته أنه استطاع أن يفسر ويوضح ويعطي رؤية كاملة عن مباني الشيخ الأكبر. يعني أنت عندما تراجع الفصوص، عندما تراجع الفتوحات، تجد أفكار محي الدين متناثرة لا يربطها نظم واحد وناظم واحد. نظمها كان على يد من؟ على يد صدر الدين القونوي، وخصوصا في بعض هذه الكتابات التي سأشير إليها. صدر الدين القونوي له عدة كتابات مهمة. الكتاب الأول كتاب مفتاح الغيب. مفتاح الغيب من الكتب الدرسية اللي عادة يقرأ بعد كتاب ماذا؟ يقرأ بعد كتاب فصوص الحكم. وهذا الكتاب على طوله وعرضه تعرض لأفضل ما يمكن عن نظرية الإنسان الكامل، يعني واقعا التفريعات كيف إذا صح التمثيل في مسألة الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول في أول كتاب النهاية ماذا يقول الشيخ هناك؟ يقول بأنه اتهمنا أنه لا يوجد عندنا اجتهاد وتفريعات، فأنا كتبت هذا الكتاب حتى أثبت ماذا؟ أن التشيع مو فقط قائم على الروايات، وإنما فيه اجتهاد وتفريع. واقعا أن صدر الدين القونوي في كتاب مفتاح الغيب وشرح ذلك اللي هو مصباح الأنس واقعا حاول أن يفرع الفروع على الأصول المرتبطة بنظرية الإنسان الكامل. فما من مسألة من مسائل الإنسان الكامل إلا أنت وتجدها أين؟ في هذا الكتاب. لذا واقعا الإخوة الذين يريدون البحث عن مسألة الإنسان الكامل بشكل جيد ودقيق ويقفون على دقائق نظرية الإمامة التي نعتقدها، لا طريق لهم إلا بأن يقفوا على ماذا؟ على كتابي مفتاح الغيب ومصباح الأنس وشرح له كما هو واضح. كما أنه في الأصول أنتم عندما تأتون إلى بعض الكتب تقولون هذه الكتب أصلية، الإنسان إذا لم يقف عليها يستطيع أن يقف على حقيقة علم الأصول أو لا يستطيع؟ كذلك في هذه المجالات. أما كتب هذا الرجل فهي مفتاح الغيب اللي تبين نظرية الإنسان الكامل، وكتاب النصوص، كتاب النصوص عنده اللي هي خلاصة أمهات مطالب صدر الدين القونوي، وكتاب الفكوك اللي هي توضيح مغلقات الفصوص اللي سماها الفكوك، فك 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 يعني المغلقات الموجودة، وعنده كتاب النفحات اللي هي مشاهداته العرفانية، وعنده كتاب شرح الفاتحة اللي هو إعجاز البيان. هذه أهم كتب صدر الدين القونوي. أما أهم تلامذته، واقعا أهم تلامذة صدر الدين القونوي هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين انتشر العلم من بعدهم. أنا عندما أتسلسل حتى أصل إلى ماذا؟ حتى أصل إلى صائن الدين ابن تركة وأبو حامد ابن تركة، حتى تعرفون بأنه دا نقرأ هذا الكتاب بكم واسطة نصل فيها إلى ماذا؟ إلى صاحبي ومؤسسي ذلك العلم. كذا أربعة وسائط أو خمس وسائط نصل إلى ماذا؟ نصل أن هؤلاء عندما كتبوا أو درسوا أو درسوا أخذوا العلم مو من الكتاب، وإنما أخذوه ماذا؟ من صدور الرجال، من صدور العلماء إلى أن كتب ووصل إلينا. أما تلامذته فهم كالتالي: مؤيد الدين الجندي اللي عنده شرح فصوص جيد ومهم جدا على الفصوص، وعندنا سعيد الدين الفرغاني، وعندنا فخر الدين العراقي. هسه أنا ما أدري هذا العراقي يعني من العراق أو من أراك، اللي في الأعم الأغلب عادة كان يسمى عراق العجم مثل آية الله العظمى العراقي. من الواضح بأنه هذا هو مو عراقي بمعنى بلد العراق، وإنما مراد ماذا؟ ها أراكي. هؤلاء كان أراك تسمى عراق العجم على أي الأحوال. عفيف الدين التلمساني شارح كتاب ماذا؟ منازل السائرين، اللي هو من أهم الشروح على منازل السائرين. هذا كله في القرن السادس والسابع الهجري إلى أن ننتهي إلى القرن الثامن الهجري. في القرن الثامن الهجري واقعا هناك مجموعة من الأعلام برزوا في العرفان النظري والعملي، برزوا في هذا، ومن أهم هؤلاء وأعظمهم هو الشيخ عبد الرزاق القاساني. طبعا معروف أنه هو ماذا؟ الكاشاني، يعني من كاشان، ولكنه هذا ليس بصحيح على ما هو التحقيق الذي ذكره محمود القيصري اللي هو من أهم تلامذته. وهو أيضا عندما يعبر عن نفسه أيضا يقول، وهذا المعنى أيضا وجدته بشكل واضح فيما ذكره أيضا الأخ بيدار اللي تعرفوه صاحب مكتبة بيدار، أخ في مقدمة منازل السائرين للقاساني، لذا كتب عليه الشرح كمال الدين عبد الرزاق ماذا؟ القاساني مو الكاشاني. هناك في صفحة 18 يقول: قاسان أو قاشان، يقول: ذكره أكثر المترجمين بلقب الكاشاني الكاشي أو الكاشاني أو القاشاني، وهذا يؤكد نسبته إلى كاشان، ويؤيد ذلك ما يفهم من قول الجامي في المكاتبة، إلا أن ما ذكره تلميذه القيصري وهو أقرب الناس إليه قال عنه القاساني، وهذا يدل على أنه من قاسان، وهي مدينة كما ذكره الياقوت الحموي بما وراء النهر في حدود بلاد الترك، ويؤيد ذلك إضافة السمرقندي إلى اسمه في موارد كشف الظنون. في كشف الظنون أيضا عندما يأتي إليه يقول الكاشاني السمرقندي، وهذا معناه أنه ماذا؟ من سمرقند، على أنه لو ثبت إلى آخره فهو أيضا يعتقد أن هذا الرجل هو من قاسان. أما مذهبه مذهب القاساني، أما مذهبه عده القاضي نور الله التستري، اللي تعلمون أنه استشهد، عده القاضي نور الله التستري من عرفاء الشيعة، ولكن صاحب الروضات قال إنه، أي القاضي نور الله روضات الجنات الخنساري، أنه القاضي أي نور الله نقل جملة كلام تدل على كونه من الشيعة الإمامية، ولنا أيضا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ التفت جيدا، هاي المشكلة التي شرحناها قبل قليل بنحو الإجمال، لما يوجد في كلماته من مديح الخلفاء. إذن لا علاقة لنا باعتقاداته، لا علاقة لنا بما يقوله في التوحيد، لا علاقة لنا بما يقوله في أمير المؤمنين، كل ما يقوله خلي يقوله، ولكن بمجرد أن لا يلعن فهو ماذا؟ فهو ليس بإمام. لذا هنا واقعا الأخ بيدار اللي هو رجل من الفضلاء، واقعا هنا فتح حملة شديدة عنده على هذا المعنى، أنه أساسا ما ينبغي أن يكون التقييم فقط على هذا ماذا؟ على هذا أساس. لذا يقول وهذا كن التحقيق في مذهب شخص لا يصرح بمذهبه أو يمكن في حقه العمل بالتقية أمر مشكل. إذا مدح أحد خصوصا إذا كان يعيش في بيئة ماذا؟ في بيئة لا يريد أن يعرفه أحد. واقعا واحد منا الآن يذهب إلى بلاد يجد هناك تعصب ويريد واقعا مباني الشيعة، عقائد الشيعة، مدرسة أهل البيت يريد أن ينشرها، واقعا أول ما يصعد المنبر يقول عليكم كذا وكذا وكذا، هكذا يقول. لا أتصور أن عاقلا يقبل هذا المعنى. إلى أن يقول ولو أصر المخالف على الكلام في الإمامة، فيقول ماذا يقول في هذه الكلمات؟ هذه كلمات من؟ كلمات القاساني عندما يأتي إلى الإمام أمير المؤمنين يقول مقدم القوم والباب الأعظم لمدينة هذا العلم وساقيهم من مشرب الكوثر الذي خص به نبينا هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول إذا كانت هذه الكلمات لا تدل على تشيع إنسان فماذا يدل على تشيع إنسانين؟ وعلى مثل هذه العبارات أنت تجد بأنه أساسا عندما يأتي شيخ حسن زاد الآملي إلى الفخر الرازي أيضا يعتقد بهذا الاعتقاد، يقول مجموعة من كلماته قد فيها كذا، ولكن مجموعة من كلماته الأخرى يقول في بعض كلمات الفخر الرازي، عجيب هذا، في بعض كلمات الفخر الرازي يقول ومعنى العقل. التفت بعد أن يذكر الأدلة وكذا هو يريد أن يأتي بمرجحاته، يقول ومعنى العقل وعمل الإمام علي بن أبي طالب فإنه من اتخذه إماما فقد استمسك بالعروة الوثقى. بينكم وبين الله، هذا الكلام يمكن أن يصدر من إنسان لا يعتقد الإمامة ولا يعتقد الولاية لأئمة أهل البيت؟ يقول من اتخذه إماما في مسألة البسملة، هناك من يقع الاختلاف أنه البسملة جزء من الآيات أو لا، في أول سورة الفاتحة بيود يتراجعون النص، يقول ومن اتخذه إماما فقد استمسك ماذا؟ بالعروة الوثقى. في مكان آخر من سورة الفاتحة أيضا يقول بأنه أساسا علي بن أبي طالب كان مشهورا بالوصي، عندما يقال الوصي يعني من؟ يعني علي بن أبي طالب، إلى أن جاء بنو أمية ففعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. أما مؤلفات هذا الرجل تلامذته إن شاء الله يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.